الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وعوان المستشهدين بين يديه تحت لواءه. وصلنا إلى صفحة 32 صح؟ مصباح 32 يبدأ بحث جديد وهو بحث الأعيان الثابتة. بعد أن انتهى السيد الإمام من البحث في الأسماء في محضرة الواحدية، الآن يبدأ الكلام عن بحث ماذا؟ أو يبدأ في بحث جديد وهو بحث الأعيان الثابتة. طبعاً بيدرس الأعيان الثابتة بمحورية ماذا؟ بمحورية الخلافة، يعني يسلط الضوء على الخلافة في حضرة الأعيان الثابتة كيف يمكن أن تكون. ولذلك حتى بحث الأسماء، بحث الأسماء بحث طويل في العرفان، يمكن يعني إذا احنا بنبحث بشكل مفصل ممكن احنا ناخذ فيه 500 صفحة 600 صفحة. لكن لاحظوا السيد الإمام ذكر بحث الأسماء بمحورية الخليفة، واضح، حتى يثبت الخلافة في حضرة الواحدية كيف تكون، ويعطينا تصور كلي عن الخليفة في دائرة الأسماء، وأنه كيف تظهر الأسماء، وأن الأسماء ليست إلا ظهورات إلى هذا الخليفة اللي هو الفيض الأقدس. الآن سوف يبحث الأعيان الثابتة بنفس الطريقة، يبحث الأعيان الثابتة لكي يثبت أيضا الخلافة وكيفية ظهور الخلافة في عالم الأعيان الثابتة. في مصباح 32 يقول: إذا تم ظهور عالم الأسماء والصفات ووقعت الكثرة الأسمائية كم شئت. إذن إذا تم ظهور، تم ظهور معناته إن مثل ما مر علينا من قبل بأن هذه الأسماء والصفات حجب نورية تشكيكية، صحيح؟ قلنا في الدرس الماضي. إذن في ويش؟ في شدة وضعف في ظهورات الأسماء. إذا تم ظهور، تم يعني هناك ماذا؟ تشكيك، هناك سريان. زين، ووقعت الكثرة الأسمائية، بدأت تظهر الكثرة، الكثرة في عالم الأسماء، أول كثرة تظهر هي الكثرة في عالم الأسماء. كم شئت؟ كم شئت يعني بمقدار ما تشاء من الكثرة، يعني إلى ما لا نهاية هذه الكثرة مستمرة. زين، إذا تم، كيف تم ظهورها؟ بظهور الفيض الأقدس. بينا من قبل بأن هذه الأسماء ليست إلا مظاهر للفيض الأقدس في كسوتها، يعني الفيض الأقدس عندما يظهر، يظهر في كسوة الأسماء والصفات، لا يظهر بذاته، يظهر في مظاهره. زين، إذا تم ظهور عالم الأسماء تظهر ويش؟ فتحت أبواب صور الأسماء الإلهية. إذا تم ظهور الأسماء ومراتبها، وش فتحت ماذا؟ أبواب صور الأسماء الإلهية. ما هي صور الأسماء الإلهية؟ يبين حضرة الأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة هي صور الأسماء في النشأة العلمية، لأن الأعيان الثابتة في علم الله سبحانه وتعالى، في العرفان علم الله قبل الخلق هو الأعيان الثابتة، لأن في الصقع الربوبي قبل الصقع الخلقي، قبل أن يظهر الصقع الخلقي، وهي قبلية، قبلية رتبية طبعا. إذن فتحت أبواب صور الأسماء الإلهية حضرة الأعيان الثابتة في النشأة العلمية، واللوازم الأسمائية في الحضرة الواحدية، يعني أن هذه الأسماء، عفوا، هذه الأعيان الثابتة صور الأسماء هي لوازم الأسماء في الحضرة الواحدية. واضح خلاص، يعني أن الأعيان الثابتة لها وجهين، وجه علمي، نشأتها نشأة علمية، الأعيان الثابتة علم، ولها وجه آخر في الأسماء، لها صور الأسماء، حدود الأسماء. بينا من قبل بأن الماهيات على نحوين في العرفان، في عندنا ماهيات هي في الصقع الربوبي اللي هي عبارة عن الأعيان الثابتة، الماهية يعني حدود، حدود الأسماء، حيثية نفاذية للأسماء، وفي عندنا ماهيات في خارج الصقع الربوبي اللي هي الأعيان الخارجية، حدود تعينات الخارجية، هذه تعتبر ماهية، حد الوجود، كيفية نحو ظهور هذا الوجود، ظهور هذه المرتبة. واضح؟ إذن واللوازم الأسماء في الحضرة الواحدية، فتعين كل صفة بصورة، يعني تتعين كل صفة بصورة من هذه الصور والأعيان الثابتة، يعني أن كل اسم يتعين بماذا؟ بصورة من صور الأعيان الثابتة، واقتضى كل اسمان لازمان. عفوا، هني لما يقول تعين كل صفة، صفة هي مبدأ الاسم، فهذه الصورة اللي هي العين الثابتة تجعل تلك الصفة تتعين، وعندما تتعين الصفة تتعين في ماذا؟ في اسم. واقتضى كل اسم لازما، فيصبح لكل اسم أيضا لازم، وهي ما هي ما هو لازم الاسم؟ هي هذه الصورة، هذه العين الثابتة. زين، إذا هي قاعد يدرج يقول هناك صفة تظهر في اسم والاسم يلازمه العين الثابتة. هذه الصفة عندما تريد أن تظهر في الاسم تتعين في صورة، واضح؟ هذه الصورة هي العين الثابتة، فتصبح العين الثابتة ملازمة للأسماء. ثم يقول حسب مقام ذاته، ذات من؟ ذات الفيض الأقدس. إذا تم ظهور عالم الأسماء والصفات بظهور الفيض الأقدس ففتحت أبواب الصور حسب مقام ذاته ذات الفيض الأقدس. في المصباح 30 في الدرس الماضي مر علينا أن الأسماء حجب نورية تشكيكية. هنا يبين أن هذا التشكيك، وأن لكل اسم لازم ولكل صفة صورة، هذا التشكيك لا يرجع للاسم بل يرجع إلى الظاهر، وهو ماذا؟ الفيض الأقدس. الاسم مظهر، تشكيك في حقيقة يرجع إلى الظاهر حسب مقام ذاته. ذات الفيض الأقدس في أي مقام؟ هي في مقام إظهار اسم العليم، في مقام إظهار اسم القدير، في مقام إظهار اسم ال... واضح أخوات؟ من اللطف والقهر والجلال والجمال والبساطة والتركيب والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. هذا الفيض الأقدس في أي مقام بذاته لا يظهر، يظهر بمقاماته، بمقامات هذه الذات، بتجليات هذه الذات. إذا كانت في مقام اللطف يظهر اللطيف، في مقام القهر يظهر القهار، وهكذا. واضح أخوات هذا المصباح؟ إذا هني في المصباح يبغى يقول لنا الأعيان الثابتة هي لوازم الأسماء، لكل اسم لازم، لكل اسم عين ثابتة. في المصباح 33 أول اسم اقتضى ذلك، يعني ماذا؟ أول اسم اقتضى أن يكون له لازم، يعني اقتضى أن تكون له عين ثابتة. ما هو الاسم الأول الذي اقتضى أن تكون له عين ثابتة؟ هو اسم الله الأعظم، رب العين الثابتة المحمدية. هذا مر علينا من قبل، اسم الله الأعظم هو رب العين الثابتة المحمدية. إذن لازم العين الثابتة والعين الثابتة، لا لازم اسم الله الأعظم العين الثابتة المحمدية. حضرت الجامعة الآن يبغى يتكلم عن العين الثابتة المحمدية. هذه العين الثابتة المحمدية التي لها وجهين، وجه علمي ووجه لازم للأسماء، ما عندنا خارج الأزال في الصقع الربوبي. باطن العين الثابتة، حقيقة العين الثابتة أنها علم الله، علم الله بالخلق. يظهر هذا العلم على نحو صورة أو محدد للأسماء، واضح؟ يظهر على نحو ما هي صورة أسمائية، هذه الصورة تحدد الاسم، واضح خوات؟ زين. الحين هنا أتكلم عن علاقة، بين في المصباح اللي قبل مصباح 32 بين وش العلاقة بين الأسماء والأعيان الثابتة، عشان ينتقل من الأسماء إلى الأعيان الثابتة. في البحث كان الكلام كله عن الأسماء، الحين أبغى ينتقل إلى الأعيان الثابتة. فيقول هذه الأسماء هي صور، هذه الأعيان الثابتة اللي أنا أبغى أتكلم عنها هي صور الأسماء. في مصباح 33 يبغى يقول لنا كما أن اسم الله الأعظم مر علينا، اسم الله الأعظم وين ودينا؟ اسم الله الأعظم رفعناه قلنا أن اسم الله الأعظم هو مبدأ الأسماء وما إلى ذلك، وأنه محيط بكل الأسماء، وأنه أقرب إلى أفق الوحدة. إحني نفس هالكلام يبغى يقوله في العين الثابتة المحمدية، ولذلك بيربط الحين كل أول اسم اقتضى أن تكون له عين ثابتة هو اسم الله الأعظم. وهو رب العين الثابتة المحمدية. ربها يعني كل ما يصل إلى العين الثابتة المحمدية يصل بواسطة من؟ بواسطة اسم الله الأعظم. واضح؟ هي صورته لازم له. الآن بيوصف لنا العين الثابتة المحمدية. حضرة الجامعة لحقائق الأسماء. هذا الوصف إلى اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم أولا هو رب العين الثابتة المحمدية، ثانيا هو اسم الله الأعظم الحضرة الجامعة لحقائق الأسماء على نحو الاعتدال والتوازن مر علينا. فظهرت بصورة العين الثابتة المحمدية في النشأة العلمية. ولذلك لا نخاف لا نستغرب لما يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالمخلوقات بواسطة العين الثابتة المحمدية، لا نرتاع. لا ويش؟ لأن العين الثابتة المحمدية جامعة، هذا المقصود. مو يعني أن الله يعلم بالخلق بواسطة العين الثابتة المحمدية يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده علم بالخلق، لا، العين الثابتة المحمدية هي مظهر لاسم الله الأعظم. واضح؟ جمعت على نحو العين الثابتة المحمدية علم الله بالخلق، جمعتها على نحو الإجمال والبساطة والإندكات، وهذا اللي يتناسب مع المقام الإطلاق لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مطلق غير محدود غير متعين، فكيف يعلم بالجزئيات؟ يأتون العرفاء يقولون علم الله بالجزئيات عن طريق العين الثابتة المحمدية، إلا مدارس عرفان من الفلاسفة أو غيرهم المتكلمين على طول يحطون إشكال على العرفاء إن كيف الله محتاج إلى العين الثابتة المحمدية حتى يعلم. العرفاء هني إن شاء الله حنتضح لكم بأن العين الثابتة المحمدية هي صورة اسم الله الأعظم. واضح؟ ولأنها صورة اسم الله الأعظم فتكون جامعة لكل الأعيان الثابتة، كما أن اسم الله الأعظم جامع لكل الحقائق الأسمائية، وهي مظهر بناء اتحاد الظاهر والمظهر، هي مظهر لذلك المطلق في مرتبة الأحدية، والأحدية مظهر إلى الغيب المطلق الغيب الإلهي، فما في انفصال. تصور هذا الانفصال يوقعنا في إشكالات في فهم بعض العبارات عند العرفاء. فظهرت بصورة العين الثابتة المحمدية في نشأة العلمية، فحصل الارتباط. هذا الظهور إذن أحين يبين لنا أهمية العين الثابتة المحمدية. هذا الظهور لاسم الله الأعظم في العين الثابتة المحمدية أدى إلى ارتباط الظاهر والمظهر، ارتباط اسم الله الأعظم بهذا المظهر اللي هو العين الثابتة. الروح والقالب، ارتباط الروح الذي هو اسم الله الأعظم، روح الحقائق، اسم الله الأعظم هو روح كل شيء، يعطي الروحانية والحقيقة إلى كل شيء، والقالب الذي حدد هذه الروح وأظهر مظهر هذه الروح هو العين الثابتة المحمدية، والبطون اسم الله الأعظم، والظهور. واضح يا أخوات؟ إذن العين الثابتة المحمدية هي الرابطة بين اسم الله الأعظم وهذا المظهر له العين الثابتة. وطبعا بتكون هذه العلاقة أيضا بترتب لنا ويش المظاهر الأخرى، تكون الرابطة، لذلك بسميها أيضا خليفة. العين الثابتة المحمدية أيضا لها المرتبة الثانية من الخلافة. فالعين الثابتة للإنسان الكامل أول ظهور في نشأة الأعيان الثابتة. حضرة الأعيان الثابتة التي هي صور الأسماء أول ما يظهر فيها هو العين الثابتة المحمدية. وهذه الآن بيوصفها، هذه العين الثابتة المحمدية هي أول ظهور في نشأة الأعيان ومفتاح مفاتيح سائر الخزائن الإلهية. هنا يقصد بالخزائن الإلهية الأعيان الثابتة الأخرى، لأن كل عين ثابتة هي خزينة تتنزل، وهذه مقدمة حق المصباح اللي بعده، اللي هي خزينة يعني أو خزانة تتنزل فيها مقدرات. هذا مثلا الحين سكينة لها خزانة في علم الله سبحانه وتعالى اللي هي عينها الثابتة، تتنزل فيها المقدرات في ليلة القدر إلى السنة القادمة. واضح؟ تنزل على مستوى الإجمال دفعة واحدة، ثم بالتدريج تتنزل على ويش؟ على العين الخارجية، وهكذا بالنسبة إلى بقية المخلوقات. لكل مخلوق عين ثابتة، ولذلك يسمونها بالخزينة أو الخزانة الإلهية. زين، ما هو المفتاح أول ما يتنزل، أول ما تتنزل المقدرات زين، والفيض أول ما يتنزل ينزل على من؟ ما هو المفتاح أصلا الذي ينزل؟ مفتاح مفاتيح سعر الخزائن هي العين الثابتة المحمدية. ولذلك في العرفان أيضا يلنا له بحث الوحي والقرآن وكل الكتب أصلا، مو بس الوحي والقرآن، بيجينا إن شاء الله عبارة للسيد الإمام هنا ظاهر في المصباح اللي بعده، أول هنا ما راح نشوف إنزين، أن العين الثابتة المحمدية كل فائض ينزل بواسطة العين الثابتة المحمدية، يعني بواسطة الحقيقة المحمدية، حتى على الأنبياء السابقين، حتى الكتب السابقة مو فقط القرآن، كل وحي ينزل بواسطة العين الثابتة المحمدية. واضح؟ يا مبدأ الفيض، مفتاح مفاتيح سائر الخزائن الإلهية. ولذلك كل الأنبياء يأتون يدعون إلى الحقيقة، يدعون إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذه الحقيقة التي هم مظهر من مظاهرها. والكنوز المختفية، إذا أول شيء العين الثابتة المحمدية أنها أول ظهور في نشأة الأعيان، ثانيا مفتاح مفاتيح سائر الخزائن الإلهية، ثالثا والكنوز المختفية الربانية. الكنوز المختفية يعني يزدان فناه ظاهر شرح هذا العبارة، يقول أن مفتاح مفاتيح الخزائن الإلهية لأن كل ما يصدر للأعيان الخارجية في الصقع الخلقي بكل مرتبة من مراتبه وبكل مراتبة هو بواسطة العين الثابتة المحمدية. هنا يذكر هذه العبارة السيد الإمام في تعليقه على الفصوص، يقول فإن عينه الثابتة يعني العين الثابتة المحمدية جامعة لجميع أعيان الموجودات منهم المشرعين الأنبياء، فأعيانهم مظاهر عينه صلى الله عليه وآله في الحضرات العلمية، أعيانهم الخارجية مظاهر هويته التي هي الفيض المقدس، بيقول إن شاء الله بعدين أن الفيض الأقدس في الصقع الخلقي يسمى بالفيض المقدس، فيض مقدس لأنه مقدس عن هذه الكثرات ويشملها جميعا، لا زال في حالة الإطلاق. ولذلك يقول أعيانهم الخارجية يعني الأعيان الخارجية للأنبياء هي مظاهر هويته التي ماذا؟ التي هي الفيض المقدس والنفس الرحماني، وكل الشرائع مظاهر شريعته، فهو خليفة الله أزلا وأبدا كما أنه نبي ورسول كذلك. هذا أيضا ثمرة من ثمرات ماذا؟ العين الثابتة المحمدية والقول بأنها أول ظهور ومفتاح مفاتيح الخزائن الإلهية، يعني كل ما ينزل من هذا من صقع الربوبية إلى ويظهر في الصقع الخلقي وبركة العين الثابتة المحمدية. ثم أيضا يصفها سيد الإمام بأنها والكنوز المختفية الربانية. يزدان فناح سيد يزدان فناح يقول لأنها خفية في الصقع الربوبي ويمكن استخراجها بظهورها بظهور الأعيان في الصقع الخلقي، لذلك يسميها بالكنوز المختفية، لأن العين الثابتة المحمدية وغيرها من الأعيان الثابتة كنوز خفية لا تظهر، العين الثابتة لا تظهر علم، لا تظهر بذاتها في مثل الفيض الأقدس، الفيض الأقدس فيض لا يظهر بذاته، يظهر بمظاهره. كذلك العين الثابتة والعيون الثابتة بشكل عام هي كنوز مختفية ربانية. ربانية يعني ماذا؟ يعني كل ما يظهر في الصقع الخلقي هو ببركة ربوبية الأعيان الثابتة، وهذه الأعيان الثابتة لها ربها هو العين الثابتة المحمدية. واضح؟ فهي كنز مختفي. زين، وإذا مفتاح مفاتيح سائر الخزائن الإلهية والكنوز المختفية ربانية بواسطة الحب الذاتي في الحضرة الألوهية، بواسطة الحب الذاتي في الحضرة الألوهية، يعني أنها أول ظهور بواسطة الحب الذاتي، يعني أن هذا الظهور إلا لها الأوصاف، أول ظهور في نشأة الأعيان الثابتة بواسطة الحب الذاتي، أول ظهور يتم بواسطة حب الله سبحانه وتعالى لذاته. لماذا؟ لأنه أصلا الكثرة الأسمائية، الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي بذاته وكمالاته يجعل الكثرة الأسمائية تظهر، يؤدي إلى ظهور الكثرة الأسمائية في حضرة الواحدية. ومع ظهور الكثرة الأسمائية في حضرة الواحدية تظهر صور هذه الأسماء اللي هي الأعيان الثابتة، ولذلك يقول هذا الظهور للأعيان الثابتة ظهر بواسطة وإيش؟ بواسطة الحب الذاتي في حضرة الألوهية. أول ظهور في نشأة العين الثابتة، يعني أن العين الثابتة المحمدية، أحببت أن أعرف أحسنتم، أول ظهور في العين أول ظهور في العين الثابتة اللي هي العين الثابتة المحمدية ظهرت بواسطة الحب الذاتي، يعني حب الله سبحانه وتعالى لذاته وكمالاته في حضرة الألوهية، في الحضرة الألوهية يعني في حضرة الأسماء. وتكثر الأسماء، طبعا أول ظهور ظهر حب الله لذاته وكمالاته يعني اسم الله الأعظم ظهر على نحو الجامعية، على نحو أحدية الجمع، ثم بدأ التفصيل والكثرة الأسمائية. واضح أخوات؟ فأول عين ثابتة ظهرت واسطة الحب الذاتي هي العين الثابتة المحمدية، وبعدين الأعيان الأخرى ظهرت مثل ما بعدين ظهرت الكثرة الأسمائية، ايضا مع ظهور الكثره الاسمائيه ظهرت ويش الاعيان الثابته الاخرى. واضح؟ يعني ممكن نقول ان احببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. الواقع انطعم بروايه اخرى انه ما خلقت، يعني هذا الأفلاك ما أدري وش هذا الرواية اللي فيها شكل إلا من أجلك أو شيء، في رواية كذا نسيتها الحين، تذكرونها أخوات؟ أن الأفلاك خلقت من أجل، ما خلقت السماء إلا من أجلكم وحبتكم مبنية، وأي في هذه اللي هي في الحديث الكسراء، وفي أيضا رواية ثانية حديث قدسي أيضا. لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الخلق من أجل نبي محمد صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه المظهر الأتم لاسم الله الأعظم. فيعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى ذاته ويرى كمالاته فحصل كل هذا الخلق. مصباح 54، تعبتون أخوات والله نكمل. واضح لهني؟ مصباح 34، ظهور سائر اللوازم الأسمائية يعني الأعيان الثابتة في حضرة الأعيان بتوسط العين الثابتة الإنسانية، كما أن ظهور أربابها في الحضرة الأسمائية بتوسط ربها أي الاسم الأعظم. هذا واضح إن شاء الله صار الحين. فلهذه العين أيضا هني يبغى يتكلم عن الخلافة بعد هالمقدمة الطويلة، عطنا مصباحين المقدمة، يقول إذا هذه العين لها الخلافة، خلافة في الظهور، لأن قلنا من قبل أن الخلافة خلافة في الظهور. إذا كانت سائر اللوازم الأسمائية يعني الأعيان الثابتة الأخرى غير العين الثابتة المحمدية تظهر بواسطة العين الثابتة المحمدية، إذن هي واسطة في الظهور، إذن هي خليفة في الظهور هذه العين الثابتة. هذا تعريف الخلافة. فلهذه العين أيضا خلافة على جميع الأعيان الثابتة، ولها النفوذ. الخلافة ليست أنها خلافة في الظهور، وشو معنى خلافة في الظهور؟ ما فينا شيئين ظاهر ومظهر، بل هي نافذة على مراتبها، يعني أن الأعيان الثابتة الأخرى هي في حقيقتها هي العين الثابتة المحمدية بناء على اتحاد الظاهر والمظهر. فالخليفة هو المستخلف عنه أو المستخلف عليه، واضح؟ أو المستخلف فيه، ولها النفوذ على مراتبها والنزول في مقاماتها. العين الثابتة المحمدية تتنزل في مقامات فتظهر ويش الأعيان الثابتة الأخرى، واضح؟ فهي الظاهرة في صورها والسائرة في حقائقها والنازلة في منازلها. إذن العين الثابتة المحمدية أيضا ويش فيها لها خصوصية الإطلاق، ولأنها مطلقة تصبح محيطة بجميع الأعيان الثابتة تنزل حسب المقامات والرتب، وظهور الأعيان بتبع ظهورها. طبعا احنا قلنا العين الثابتة لا تظهر بذاتها، تظهر بمظاهرها، فالأعيان تظهر بتبع ماذا؟ بتبع ظهور العين الثابتة. كل حسب مقامها بالمحيطية والمحاطية والأولية والآخرية، يعني من الكلية إلى الجزئية، نفس الكلام اللي قاله في فيض الأقدس. وهذا كله فهي الظاهرة في صورها والسائرة إلى آخر الكلام، كله فوش كله يشير إلى أن العين الثابتة المحمدية إطلاقية، لها خصوصية الإطلاق، فهي تظهر مع جميع المراتب، لا تتقيد بمرتبة من المراتب أو المنازل أو المقامات. كل من حسب مقامها بالمحيطية والمحاطية، يعني الأسماء الكلية والجزئية والأولية والآخرية أو الأعيان اللي هي الصور، صور هذه الأسماء أيضا سوف تكون بعضها محيط كلي، بعضها محاط جزئي، وبعضها يتصف بالأولية ويتصف بالآخرية، كلها حسب ما يعرفه أرباب الشهود والمعارف ويعجز عن عدها الكتب والصحائف. لماذا؟ لأن مر علينا من قبل الأسماء الجزئية كم شئت هي لا متناهية في الصفع الربوبي، وكذلك أيضا في الأعيان الخارجية. واضح لهني يا أخوان؟ الأعيان الخارجية لأنها انعكاسات وظهورات للأسماء الجزئية فهي لا متناهية، هذا دليل على عدم تناهي العالم أو العوالم، دليل عرفاني. مصباح 35 ونختم. مصباح 35 هو أربع سطور ولكنه ثقيل شوي. هذه الحضرة، يعني حضرة الأعيان الثابتة، هي حضرة القضاء الإلهي. الآن عرفنا أن للأعيان، للعين الثابتة المحمدية الخلافة، وخلافة في الظهور، يعني تظهر ماذا؟ تظهر الأعيان الثابتة الأخرى بواسطتها، ليس فقط تظهر الأسماء الأعيان الأخرى بواسطتها، وإنما حتى التقديرات والفيض يصل إلى الأعيان الثابتة الأخرى بواسطتها. إذا نبغى نرتبها يعني من أعلى إلى أسفل كصورة، يعني كان الكلام عن أن العين الثابتة المحمدية أعلى وأول ظهور في الأعيان الثابتة، في نشأة الأعيان الثابتة، وأن بقية الأعيان الثابتة تظهر بواسطة العين الثابتة المحمدية، فهي محيطة بجميع الأعيان الثابتة. طبعاً هني بيفسر لنا أمور كثيرة، منها إحاطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بكل الشرائع، بل هو النبي الأوحد وكل ما سواه مظاهر له، بكل الشرائع، بكل الكتب، بكل الرسل. أيضاً إحاطة النبي والأئمة عليهم السلام، لأنه بعد نبيين لنا كلهم مظهر واحد لحقيقة واحدة، وأن الحقيقة المحمدية تجلت في 14 معصوم. إنزين، هذه شو اسمه؟ أنهم يحيطون بعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لذلك يكون هو الشاهد يوم القيامة وما إلى ذلك، من وايد ثمار تترتب عليها هذه العين الثابتة المحمدية في دائرة العقائد، فهم آية القرآن التي ترتبط باليوم الآخر ومواقف الناس وأصنافهم. إنزين، هذا كله كان كلام عن ويش العين الثابتة، وأنها أول ظهور ظهر بالعين الثابتة. الآن نأتي إلى أعلى من ذلك، العين الثابتة هي التي تتلقى الفيض وتوصل الفيض، ولذلك الأعيان، هذه الحضرة، حضرة الأعيان الثابتة، هي حضرة القضاء الإلهي والقدر الربوبي. القضاء الإلهي، لأن قلنا الأعيان الثابتة لها بعدين، وجهين، وجه باطني وجه حقي ما يلي ربي، وبهذا الوجه له علم الله سبحانه وتعالى، يعني ظهور الله سبحانه وتعالى في أسمائه الجلالية والجمالية، لأن في الأخير العين الثابتة هي صورة اسم، هذا الاسم يكون جلالي أو جمالي. إذن وأيضا هو نشأة علمية، علم الله سبحانه وتعالى بذاته وكمالاته، يعني هذا معنى صورة الاسم. إنزين، إذن عندما يقول السيد الإمام هذه الحضرة هي حضرة القضاء الإلهي، لماذا يعبر عن القضاء بأنه إلهي؟ باعتبار الجنبة الحقية الإلهية، وهي حقيقة هذه الحضرة وظهور الحق سبحانه وتعالى في أسمائه الجلالية والجمالية. والقدر الربوبي باعتبار الجنبة الخلقية، لأن هنا سوف يكون هناك ماذا؟ تقدير وش اسمه جزئية، يعني لأن بينا بعد شوي إن شاء الله له تذكرون القضاء والقدر الفلسفي، حتما مر عليكم القضاء والقدر الفلسفي. في الفلسفة يقولون القضاء هو الحكم كلي، حكم كلي القضاء مثل العلة التامة، والقدر هو علة الجزئية ومثل الجزئيات، جزئي علة ناقصة. إذا اجتمعت العلل الناقصة، كل العلل الناقصة، كل العلل الجزئية اجتمعت تعطينا ذلك الحكم الكلي أو ذلك القضاء. إحنا في العرفان لا، ما يميزون بهالطريقة بين القضاء والقدر. القضاء والقدر في العرفان هم شيء واحد، حقيقة واحدة، لكن لها وجهين. وجه إلهي يعرف بالقضاء، الوجه الإلهي يعني العلمي، نشأة العلمية، يعني ظهور الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا هو القضاء. واضح؟ والقدر هو ملاحظة محدودية المخلوق. فعشان كده نقول فيض الله سبحانه وتعالى نازل لا متناهي مطلق لا حدود له، هذا هو القضاء. قضاء الله سبحانه وتعالى ما يقتضيه عظمة الله وجلاله وإطلاقه أن الفيض النازل يكون وجهي عميم غير محدود، هذا هو القضاء. قضاء دائما يرتبط بالألوهية. واضح؟ أما القدر، ما الذي يقدر ويحدد هذا؟ القابل، الربوبي. القدر الربوبي، الربوبية يعني الجنبة الخلقية التي تحتاج إلى وش؟ تحتاج إلى رب يقدر لها. هذا الرب الذي يقدر لها هو العين الثابتة، الوجه الظاهر للعين الثابتة. ولذلك العين الثابتة، الأعيان الثابتة هي أرباب الأعيان الخارجية. واضح أخوات؟ إذن القضاء والقدر وجهين إلى حقيقة واحدة. العين الثابتة هي القضاء بوجهها الغيبي، بأنها مظهر لله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته، وهي القدر بوجهها الربوبي لأنها رب ما دونها من الأعيان الخارجية. فالأعيان الخارجية تتعامل مع التقديرات، يعني مع المحدودية التي صارت أولية بقدرها، يعني هذا التقدير والمحدودية تأتي من ظاهر العين الثابتة. أما حقيقة العين الثابتة فهي متصلة بالمطلق. واضح؟ ولكن لأن لها الخلافة، لأن لها الخلافة، خليفة الظهور، فهي تستخلف الحق سبحانه وتعالى في الظهور حسب قابليات العين الخارجية. واضح أخوات؟ فالخليفة متحد بش اسمه هو، فالخليفة هو المستخلف عنه، هو الحق سبحانه وتعالى، ولكن هذا الحق سبحانه وتعالى من خلال العين الثابتة، من خلال هذا الخليفة يظهر مقدر على حسب وإيش قابليات العين الخارجية. زين. وفيها يختص كل صاحب مقام بمقامه، ويقدر كل استعداد وقبول بواسطة الوجهة الخاصة التي للفيض الأقدس مع حضرة الأعيان. تذكرون قلنا أن الفيض، أن الأسماء تظهر بالفيض الأقدس. الفيض الأقدس هو مبدأ ظهور الأسماء. الفيض الأقدس إذا أراد الظهور فإنه يظهر، هذا الخليفة الأول، مرتبة الأولى للخليفة هي الفيض الأقدس، وإذا أراد الفيض الأقدس أن يظهر، يظهر في ويش؟ في الأسماء. وظهور الفيض الأقدس في الأسماء يحقق الأعيان اللي هي صور الأسماء، اللي هي الأعيان الثابتة. فالأعيان الثابتة هي وجه خاص من الفيض الأقدس. وجه خاص يعني مثلا وجه العليم يتميز عن وجه القدير وما إلى ذلك. لكل اسم وجهه الخاص، وهذا الوجه الخاص هو لازم الاسم، يعني هو العين الثابتة للاسم. إذن وفيها يختص، يعني في هذه الحضرة يختص كل صاحب مقام بمقامه، ويقدر كل استعداد وقبول بواسطة الوجهة الخاصة التي للفيض الأقدس مع حضرة الأعيان. فظهور الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية تقدير الظهور العيني في النشأة الخارجية. إذن الأعيان الثابتة هي التقدير الربوبي، ظهورها في الحضرة العلمية، ظهورها يعني مقامها الظهوري، وجهها الظهوري هو وايش القرار الربوبي؟ هو تقدير الظهور العيني في النشأة الخارجية، كيف سوف يظهر؟ ما الذي سوف يظهر في النشأة الخارجية؟ على الآن في النشأة الخارجية تأتي المصادق على منى، على أستاذ، على ما الذي سوف يظهر؟ ما الذي يقدر ما الذي سوف يظهر على هذا المصداق الخارجي؟ عينه الثابتة في الحضرة العلمية طبعا، والظهور في العين يعني في العين الخارجية حسب حصول الأوقات والشرائط. إذن التقديرات، تقديرات وش فيها؟ تقديرات مطلقة، تقديرات الربوبية تقديرات مطلقة، ولكن في الخارج هذا التقدير لا يمكن، يعني يحتاج إلى أرضية، يحتاج إلى تمهيد. ففي وقت معين لما يكون هذا الشخص مستعد إلى أن يظهر هذا التقدير الربوبي عليه. واضح أخوات؟ إذن في عندنا ثلاث مراحل تقريبا إلى القضاء والقدر في العرفان. أول شيء أن القضاء والقدر هو ظهور الحق سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته. زين، هذا الظهور أول ما يبدأ يتقدر ويتحدد ويتوزع يتكثر مثل الكثرة الأسمائية، بس هني كثرة علمية. أول شيء وحدة، وحدة مطلقة إلى القضاء والقدر. زين، ثم يبدأ هذا القضاء وش فيه؟ يتحدد. وطبعا هذه الوحدة المطلقة أول شيء تنعكس في العين الثابتة المحمدية، العين الثابتة المحمدية وحدة مطلقة أيضا إطلاق. ثم يبدأ يتحدد على حسب الأعيان الثابتة، يظهر في مقامات ومنازل متعددة في الحضرة العلمية. زين، وما يظهر في الحضرة العلمية وما يتحدد في الحضرة العلمية سوف يكون هو التقدير العيني. الآن صار تقدير علمي في الحضرة العلمية، ثم يأتي هذا التقدير العلمي، ولا يزال طبعا التقدير العلمي، لاحظوا أخوات هذه نقطة مهمة تميز العرفان عن الفلسفة في القضاء والقدر، أن التقدير العلمي في الحضرة العلمية زين في حضرة الأعيان الثابتة هي متصلة أو مظاهر العين الثابتة المحمدية المطلقة. فدائما هذا التقدير وش فيه؟ متصل بالمطلق، ولذلك لا يقيد، لا يعتبر مقيد، لا يعتبر جزئي، لا زال مثل البحر إلى أمواج. واضح؟ لا زال مطلق. زين، وهذا التقدير العلمي ينعكس صورة للتقدير أو مظهر للتقدير وإيش؟ للتقدير في النشأة الخارجية. نعم، وحين وش اللي يقيد؟ وش اللي يقيد هذه التقدير؟ يقيد الشروط الخارجية. واضح؟ أعمال الإنسان، إنه توبته، إنه يقدم صدقة، إنه يوصل إلى مستوى معين من الكمال، إن هذه الشروط والأوقات اللي تحصل في النشأة الخارجية هي التي وش تقدر ذلك التقدير العلمي المتصل بالمطلق، تقدره بمعنى تحوله إلى جزئي. أما في قبل لا ننظر إلى هذه الشروط، هو في الواقع وش فيه؟ القضاء والقدر دائما كلي في العرفان، ما عندنا قضاء وقدر علمي جزئي. واضح أخوات؟ الجزئية الشخصية تأتي في بسبب الشروط الخارجية. هذا الفرق بين القضاء والقدر في الفلسفة والعرفان، لأن في الفلسفة يقسمون القضاء والقدر إلى كلي وجزئي، القضاء والقدر العلمي، ثم العيني يتقسم أيضا إلى كلي وجزئي. أما في العرفان لا، القضاء والقدر العلمي دائما مطلق كلي من مظاهر علم الله سبحانه وتعالى، والجزئية والشخصية تأتي في الخارج بسبب شرائط تغير الشروط والقابليات. نوقف لحد هنا يا أخوات، درس القادم إن شاء الله نكمل من 36. طبعا هنا أيضا هذا من مختصات السيد الإمام، أن القضاء والقدر يرجع إلى وين؟ يرجع إلى الأعيان الثابتة. غير السيد الإمام يقولون أن القضاء والقدر يرجع إلى عالم المثال. شوفوا كم مرتبة نازل الأعيان الثابتة، في بعدها العقول، بعدها لويش؟ لأن كانوا يتصورون للقضاء والقدر في جزئية ومو كلي القضاء والقدر، لأنه تصور فلسفي، وهذا التصور الفلسفي طغى حتى على بعض العرفاء، كانوا يتصورون للقضاء والقدر لابد أن يكون فيه، لأن تقدير يعني في جزئية، في جزء، في شو اسمه، كانوا يطرحون القضاء والقدر في وين؟ في عالم الملكوت. وطبعا هناك تقديرات ممكن أن هي تتغير، اللي هي البداء، البداء من ترتبط بالقضاء والقدر، البداء والتغير، الله سبحانه وتعالى يقضي بشيء أو يقدر شيء ثم يغير. زين، فكيف بيصير تغييرات في عالم في الأعيان الثابتة يصير تغييرات؟ فكانوا يقولون بأنه إيش أصلا مو في الصقع الربوبي، لا القضاء والقدر ولا البداء، كانوا يتصورون أن القضاء والقدر والبداء كانت موجودة في وين؟ في عالم الملكوت اللي هو عالم النفوس الجزئية. هذا السيد الإمام بيناقشه في المصباح القادم إن شاء الله في عالم المثال. الله يعطيكم العافية أخوات، نسألكم الدعاء، الله يرحم والدينا والديكم.